أيها الناس من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى، وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نستكمل بإذن الله تعالى المحاضرة الثانية ونستكمل معكم أسباب تضخم الذات. كنا توقفنا عند السبب السادس وهو علو اليد ونفوذ الأمر، نستكمل هذه الأسباب ونأتي إلى السبب السابع وهو قلة مخالطة الأكفاء وعدم وجود النصحاء. هو طالب متفوق جدا، فقلة مخالطة الأكفاء كل اللي تحت منه أو كل زملائه أقل منه دراسيا، فبالتالي أنا ما فيش حد مستواي. لو في حد مستواي مش هشعر أنا بالكبر دوت والعجب، لأن في واحد بينافسني. لكن فعدم قلة مخالطة الأكفاء وأنه هو دايما يرى نفسه متفوق يتسلل ده الإيه ده العجب. وعدم وجود النصحاء، دايما وجود عدم وجود النصحاء يوجد وجود المادحين. إذا لم يجد يوجد ناصح سيوجد مادح. فلا الناصح يقول له لا انتبه انت، يعني لا تتكبر على أحد، لا تتجبر على أحد، لا تفتخر بعلمك، لا تفعل كذا. أما المادح يقول له ما شاء الله انت كنت، فيبدأ يمدح. فقلة مخالطة الأكفاء وعدم وجود النصحاء. السبب الثامن تربية الأبوين، وهذه نقطة خطيرة جدا وبار أيضا من الواقع. تجد الولد في المدرسة مع زملائه ويتكلم مع زملائه ويقول لهم ايه، انتم مش عارفين انا من عيلة مين، ده انا ابويا فلان، ده انا ابويا شغال كذا، ده انا ابويا وظيفته كذا، ده انا والدي مش عارف ايه، ده انا عيلتنا، ده انا جدي. الولد جاب الكلام ده منين؟ من الكلام اللي بيسمعه في البيت. فتربية الابوين والنشأة الاولى، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده عليه ابوه. فهو كده يعني بعض الناس انا من نسل النبي. طيب حاضر على عيني وراسي، انا مش حاجه من نسل النبي صلى الله عليه وسلم. بس حضرتك بتصلي؟ ما بينزل كل فين وفين للصلاه، صلاه المسجد بينزل كل فين وفين. طب انا فادك ايه في نسل النبي؟ وبعدين هو انت من نسل النبي عشان تتكبر عليا بيه صلى الله عليه وسلم؟ لا، انا من عيله كذا اللي هي مشهوره جدا في البلد. طيب ماشي، عشان تساعد الناس، عشان تخدم الناس، مش عشان تتكبر على الناس. يبقى ننتبه لتربية أبنائنا لهذه النقطة، نحن نربيهم على التواضع، نربيهم على التواضع وحب الناس، لا نتكبر عليهم ولا نفتخر عليهم بنسب أو غيره من هذه الأمور. الأمر التاسع وجود نقاط ضعف في شخصية الفرد أو البيئة المحيطة له. إيه وجود اللي هي نقاط الضعف ديت؟ هو تربى، خلوا بالكم، اتربى في بيئة فكل اللي فيها تقريبا بيتكبروا عليه، وإن لم يتكبروا عليه هو ممكن يكون أقل منهم نسبا أو مالا أو وجاهة أو مكانة. الولد اتربى كده في المدرسة، فيبدأ عشان يبدأ يعمل إيه؟ يعني يستعيد هذا النقص ويعوض هذا النقص، يبدأ يتكبر. طيب هو تكبر ليه؟ وجود ضعف في شخصيته، ضعف في شخصيته. يعني لو هو علم أن مكانته وقيمته بتقوى الله عز وجل، بتفوقه، باعتماده على الله عز وجل، ما تكبر. انما هو قال ايه؟ انا استعيد عن هذا الفارق بيني وبين اقراني، استعيد عن هذه النقطه بايه؟ استعيد عنها بان انا اتكبر. يبدا بقى ايه؟ هو حالته الماديه بسيطه، لازم يشتري بقى موبايل احدث موديل، ويلبس لبس افضل لبس ونظاره، ويركب مثلا مواصلات، كل دوت عشان ايه؟ يظهر ان هو في مستوى الاخرين، وهذا ايضا من العجب. كانت هذه بعض اسباب تضخم الذات، وأنقل لكم يعني أمر حدث مع أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه كما في الزهد للإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عشان احنا ننتبه بقى، فقال إن قومي قدموني فصليت بهم، زي ما بيحصل لنا كلنا، ندخل مسجد خلاص بقى شافوا اللحية وشافوا الثياب وكده، فاتفضل انت بقى يعني جزاك الله خير وانت يعني مقدم ويظن خيرا. فبيقول سيدنا عمر إن قومي قدموني فصليت به، طيب خلاص كده، ثم أمروني أن أقص عليهم ففعلت. ما شاء الله صوتك جميل، قول لنا درس بقى. ففعلت، فقال لهم الدرس، فقال له رضي الله عنه صل بهم ولا تقص عليهم، صل بهم وما تدونش دروس. فتردد إلى عمر رضي الله تعالى عنه ثلاث مرات أو أربع يسأل نفس السؤال، فقال له عمر لا تقص عليهم فإني أخاف عليك أن ترفع نفسك فيضعك الله قبضة. أنا خايف عليك أن أنت ترفع نفسك فالله عز وجل إيه يعني. فهذه الأمور يعني أمور هامة جدا. ننتقل إلى الفصل الذي يليه وهو مظاهر الإعجاب بالنفس بقى. طيب تعرف منين ده معجب بنفسه ولا بلاش هو أنا عن نفسنا، كيف أعرف من نفسي أنني معجب، يعني حتى لا نحكم على الآخرين نحكم على أنفسنا، كيف أعرف أنني معجب بنفسي أو غير معجب بنفسي، كيف أعرف؟ أول نقطة خلي بالك، السلوكيات والتصرفات والكلمات هو ده اللي هيظهرك وهيظهرك. أول نقطة كثرة الحديث عن النفس، يعني أول نقطة تعرف أن ده معجب، أعرف من نفسي أن أنا معجب أو غير معجب بنفسي أن أنا بتكلم عن نفسي كتير، خلاص كثرة الحديث عن النفس. طيب ممكن مين يقع في الموضوع دوت؟ طب تعال على الأب كده، مثال الأب، ولادي ختموا القرآن، ولادي جابوا 99%، ولادي عملوا بحث كذا، ولادي ما فيش مانع انك تتكلم عن ولادك وان انت فرحان بيهم. انت ادرى بنفسك بقى الان، هل انت بتتكلم الكلام ده من باب الفخر، من باب الفخر، ولا من باب ايه؟ انت ادرى بنفسك وانا ادرى بنفسي. فالأب الذي يتفاخر بأولاده يقع فيكسر الحديث عن نفسه، هو كأنه عايز يقول ايه في النهاية؟ دول تربيتي، يعني هو عايز يقول كده ان يا جماعة دول تربيتي انا، فانا معجب بتربيتي، كأنه في النهاية عايز يقول كده. الموظف اللي هو يوصل الدوام بتاعه او شغله في الوقت المناسب، الوقت المنضبط، ولا يتأخر ويفعل كذا، هو ده المطلوب. خلاص انت بتؤدي عملك، ليه بعملت ليه؟ انا مفيش حد بيجي الا انا اول واحد، انا مش عارف ايه، انا اللي بعمل شغلي انا. انت معجب بنفسك، يعمل شغلك واجرك موجود، خلاص ده عملك واجبك، والطالب والداعيه وكل ذلك، حتى نقطة ربة المنزل الست اللي في البيت ممكن بكثرة الحديث عن نفسها، ده انا مفيش حد بيعمل الاكل ده زي الا انا، وانتم لو رحتوا فيه مش تاكلوا زي الاكل اللي انا بعمله لكم. يعني ممكن الكل يقع في هذه النقطة وهذه المسألة اللي هي كثرة الحديث عن النفس. يبقى وجدت إنسان، وجدت من نفسك يكثر الحديث عن نفسه، فاعلم أن هذه هي العلامة الأولى من مظاهر الإعجاب بالنفس، فيجب الانتهاء عنه. من المظاهر أيضا طلب الأعمال والتقدم إليها، مثلا في مهمة معينة، لا ده دي بتاعتي انا بقى، ده انا صاحب المهمه دي، هو ما حدش يقدر يقوم بالمهمه دي الا انا، فده اصلا كده معجب بنفسه. طيب ممكن واحد يستشكل عليه الامر، طب ما سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام، طب ما هو طلب، لا ده امر مختلف عن دوت. فانت ممكن تطلب هذا الامر وتطلب هذا العمل وتقول انا اصلح لهذا الامر إن كنت فعلا ترى أن لا يوجد غيرك يقوم به، أما غير كده أترك المدير، أطلب أترك مثلا كذا، هو يختارك بنفسه. من الأمور أيضا من مظاهر إعجاب النفس صعوبة التلقي من الغير أو قبول النصيحة. تيجي تنصحه لا يقبل النصيحة، يتكبر عليك، أنت هتنصحني؟ أنت مش عارف إيه؟ يعني مثلا خاصة مثلا إيه، يعني ذكر لي بعض الإخوة هو بيعلم قرآن، بيحفظ قرآن، فمن طلابه اللي كان بيحفظهم خلاص تعلموا بقى له مستوى، ففي مرة الطالب بيعدل بمنتهى الأدب على الشيخ، بقول شيخنا يعني كذا كذا، يعني مش دي كانت يعني الحكم فيها كذا، أو يوم طبعا يقول له إيه، أنت هتعلمني وأنا خلاص علمتك، بعد كده هتيجي أنت تعلمني ليه بقى؟ هو أنت كبير على العلم؟ ما أنتش كبير على العلم. فهنا صعوبة التلقي من الغير وعدم قبول النصيحة، وعدم قبول النصيحة، فهذه أمور يعني ننتبه لها دائما. أنا 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 استصغار الآخرين أيضا من أسباب أو من مظاهر الإعجاب بالنفس، استصغار الآخرين. اللي جاية دي بقى مهمة، المن بالعطايا، المن بالعطايا. الله عز وجل يقول إيه، ولا تمنن تستكثر. قديما وما زال إلى موجود يعني في بعض البلدان خاصة اللي هي الأرياف أو القرى، كانوا زمان واحدة تتزوج فيقوم البيوت اللي هي في المنطقة يروحوا للزوجة ديت أو البنت ديت في ليلة الصباحية، واخدين على رأسهم يسموه السبت، حطوا فيه رز وحطوا فيه سكر وحطوا فيه الخزين، ويروحوا فين؟ للعروسة الجديدة اللي هي بنت جارتها. طيب خلاص الأمر ده انتهى، تيجي بقى واحدة تانية من البنات دول تتزوجت، فتيجي أم العروسة الأولى ديت ممكن ما تاخدش حاجة أو تاخد أقل، فتقوم الأم ديت تاخدها في خاطرها وتزعل، تقول ليه؟ هو يعني أنا رحت مليالها السبت قد كده؟ فهو ده بقى المن بالعطايا، هو أنت هتمني عليها؟ أنت خدتي بقيمتك مثلا، أو أنت تقديري أو تستطيعي أن تتغلي هدية كبيرة، هي لا تستطيع، فتمن عليها بالعطايا، ولما يقعدوا يتكلموا مع بعض، لا أنت مش فاكرة أنا جبت إيه لبنتك؟ المن بالعطايا، ده من مظاهر الإعجاب بالنفس، مظاهر الإعجاب بالنفس. والله عز وجل يقول ولا تمنن تستكثر، المن بالعطايا. الاشتهار بين الناس من مظاهر العجب، كل ما يمشي في مكان فلان الشيخ فلان الدكتور فلان مش عارف ايه فلان، فيبدأ الشهرة ما بين الناس تكون من مظاهر العجب ومن أسباب العجب. التعالي على الناس أيضا، التعالي على الناس. العجب هذا من الخصال الأساسية الرئيسة في إبليس، فليه هذه الصفة لابد أن نبتعد عنها، صفة العجب، لأنها صفة أساسية من صفات إبليس، كما قال الله عز وجل يعني إبليس يقول أنا خير منه، يعني خير من آدم عليه السلام، تكبر ويتعجب. بعض يعني بعض من طلاب العلم لما يعني تكبر ويعني كده هذه الأمور، حتى كتب بعض هذه الأبيات يقول عن نفسه، هو يقول إيه، لو أنصفوا، شوف العجب والكبر، لو أنصفوا كنت المقدم في الأمر، لو هم أنصفوا كنت أنا صاحب المكان، أنا اللي أكون الأول، ولم يطلبوا غيري لدى الحادث النكر، شوف يعني إيه دوت، يعني ولم يرغبوا إلا إلي إذا ابتغوا، يعني مش هو أنا، ما فيش حد تاني، هو أنا فقط لا غير. فنسأل الله الإيه السلام. خطورة بقى الإعجاب بالنفس، يعني تكلمنا كده إيه الخطورة، الإعجاب بالنفس كما قلنا هو شرك بالله عز وجل، فدي أول نقطة، ودي كفاية يعني إيه خطورة الإعجاب بالنفس، الشرك بالله عز وجل. الأمر الثاني أن الإعجاب بالنفس يفسد العمل، يحبط العمل ويفسده، يحبط العمل ويفسده. أيضا يؤدي إلى غضب الله عز وجل ومقته، وأيضا يؤدي إلى الخذلان وحرمان التوفيق والتعرض للفتن، والتعرض للفتن، كل ذلك من مضار، يؤدي إلى اتباع الهوى ونسيان الذنوب، ويؤدي والعياذ بالله إلى سوء الخاتمة والتعرض للحساب الدقيق يوم القيامة، وأيضا يؤدي إلى نفور الناس، وهذه نقطة في غاية الأهمية، يؤدي إلى نفور الناس من صاحب هذا. كل الناس بتحب الإيه؟ تحب الإنسان المتواضع، من تواضع لله رفعه، والمتكبر متكبر يعني يبعدوا عنه، بس يعرفوا وقت المصلحة فقط، لكن غير كده هم يبغضوه. فالناس لا تحب من يشعرها بنقصها، إنما بيحبوا لمن إيه؟ يعني يتواضع إليهم. طيب، خلاصة القول، يعني في كلام طيب موجود، يقول الماوردي: إنما إن العجبة سيئة تحبط كل حسنة، إن العجبة سيئة تحبط كل حسنة، ومذمة تهدم كل فضيلة، مع ما يثيره من حرق ويكسبه من حقد. فكانت هذه هي النقاط الأولى في هذا الكتاب، تكلمنا فيها عن هل بداخلنا أصنام لا غنى لأحد عن الله عز وجل، أسباب وجود هذه الأصنام، مضار العجب ومظاهر هذا العجب على الإنسان. نكمل في المرة السابقة وفي القادمة والمحاضرة القادمة بإذن الله تعالى بقية هذه المادة، مادة التزكية. وفقنا الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.